الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليده. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغد عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال العسيف الأجير: تكلمنا على أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى من الدروس، وعرفنا أن هذا الحديث وارد في مسألة حد الزنا، سواء كان الجلد أو الرجم، حزنا البكر أو المحصن. وفي هذا الحديث بيان أن حصول الزنا من المرأة لا يكون سببا لفسخ النكاح، فلا ينفسخ النكاح بحصول الزنا، ولو كان النكاح ينفسخ بذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فإن هؤلاء الذين جاءوا لم يكونوا من العلماء، بل جهلوا مثل هذا الحكم الطاهر البين وما يتعلق بحد الجلد للبكر والرجم للثيب. فلو كان حصول الزنا من المرأة ينفسخ به النكاح لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لهم. إذن الزنا لا ينفسخ به النكاح، لكن إذا استمرت المرأة على الزنا ولم تتب فالواجب على الزوج أن يفارقها، لأن إبقاءها وهي مصرة على الزنا من الدياثة، ولا يدخل الجنة ديوث. أما إذا حصل منها زل من الزلات وتابت ولم تصر على هذه المعصية فإن النكاح لا ينفسخ بذلك، والأمر بعد ذلك للزوج. إن أبقاها فله ذلك، وإن لم تطب نفسه بإبقائها بعدما فعلت وعلم من نفسه أنه لا يتمكن أن يعاشر بالمعروف بعدما حصل منها فالأمر إليه، له أن يمسك وله أن يفارق، وهذا إذا لم تكن مصرة على الفاحشة. أما إذا كان مصرة فليس له أن يبقيها تحته، فإن إبقاءها على هذه الحال وهي على هذه الحال من الدياثة. وأما ابتداء النكاح فإن الزواج بالزانية ابتداء لا يصح، والاستدامة غير الابتداء، الاستدامة غير الابتداء. ولهذا لو نكح المحرم فإن نكاحه فاسد، لكن استدامة نكاح المحرم مشروع، فلا يقال لمن أرد الإحرام فارق زوجتك قبل أن تحرم، ففرق ما بين الاستدامة وما بين الابتداء، فلا يجوز المحرم ابتداء أن يتزوج، أن يعقد النكاح وهو محرم، لكن إن تزوج قبل ذلك فله أن يستديم النكاح. فالاستدامة غير الابتداء، وهكذا لا يجوز للشخص أن يتزوج بزانية ابتداء حتى تظهر توبتها. وأما إذا تزوجها وهي عفيفة وزنت فإن النكاح لا ينفسخ بذلك. قال: والذي نفسي بيده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قلنا من جملة البينات التي يقام بها الحد الاعتراف، فالاعتراف بينة وهي من أقوى البينات. وهكذا ذكرنا في مضى بعض البينات، ومن أشهرها الشهادة: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال: فاستشهدوا عليهم 4 منكم. فلا بد من هذا العدد في الشهود، فالشهود في الشهود على الزنا يشترط فيهم جملة من الشروط، منها العدد، فلا بد من هذا العدد 4. فإذا شهد أقل من 4 فهم قذفة، يقام عليهم حد القذف، فلا بد من 4، وهذا شرط من شروط الشهود. وأن يكون من الرجال لقول 4، فالأربعة محمولة على الذكور، فلا بد أن يكونوا 4، والشرط الثاني أن يكونوا من الرجال، ولا مدخل للإناث في هذا الباب. فإذا شهدت الإناث على الزنا فإن شهادة الإناث لا تقبل، وهي شهادة مردودة، فلا يكون الشهداء إلا من الرجال لقول 4 رجال. إذا لابد أن يكونوا من الرجال ولا مدخل للنساء في هذه المسألة. وهذا الشرط الثاني من شروط شهداء الزنا. والشرط الثالث الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافرين، فإذا شهد 4 من الكفار على رجل مسلم بالزنا فلا تقبل تلك الشهادة، فيشترط في الشهود الإسلام، وهذا الشرط الثالث. والشرط الرابع العدالة، فلا تقبل شهادة من كان فاسقا ولا من كان مجهولا، فإذا شهد 4 من المجاهيل فهم قذفة، ولا تقبل شهادتهم ويقام عليهم حد القذف. وهكذا إذا كان بعضهم من العدول وبعضهم من الفسقة فلا تقبل هذه الشهادة، فلا يشهد في هذه القضية إلا العدول. حتى لو كان ثلاثة عدول وواحد من أهل الفسق فإن الشهادة لا تقبل. وهكذا يشترط في هذه الشهادة العقل والبلوغ، فلا تقبل شهادة من لا عقل له ولا شهادة الصغير. وهكذا الحرية في قول جماهير العلماء، فجماهير العلماء يرون أن الشهادة لا تكون إلا من الأحرار ولا تكون من العبيد، والمسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن كما قال بعض العلماء الحدود تدرى بالشبهات، فكون أكثر العلماء اشترطوا هذا الشرط فاشترط ذلك نوع شبهة في إقامة الحد، والحدود تدرى بالشبهات. فأكثر العلماء على اشتراط الحرية. وهكذا من الشروط الوصف، وصف الزنا، وصف الزنا، فلا يقام الحد إلا بشهادة يحصل فيها وصف للزنا، بأن يشاهد كل شاهد حقيقة الوطء، فيشاهد دخول الفرج في الفرج، فإذا لم يشاهد واحد منهم ذلك وإن وصف حاله ظاهرها الزنا فإن هذا لا يقبل، لا يقبل منه حتى يقول شاهدت كذا في كذا. مشاهدة ظاهرة بينة ليس فيها لبس. فإذا لم يشاهد واحد من الشهود هذا الأمر وإنما شاهد رجل على امرأة فإن هذه الشهادة لا تقبل، وهم قذفة يقام عليهم حد القذف، فلا بد من الوصف، وصف الزنا. وهكذا إذا اختلفوا في موضع الزنا من البيت، فمنهم من قال في الزاوية الفلانية وحددها، وآخر قال في الزاوية الأخرى وهي زاوية بعيدة عن الزاوية التي ذكرها أحدهم، فإن هذا يدل على كذبهم في الشهادة، فلا تؤخذ بشهادتهم وهم قذفة. وهكذا إذا اختلفوا في البيوت، منهم من قال حصل الزنا في هذه البيت، ومنهم من عين بيتا أخرى، فهم قذفة ولا تقبل شهادتهم ويقام عليهم حد القذف. وهكذا إذا اختلف في الأماكن، منهم من قال في الحارة الفلانية أو في القرية الفلانية، ومنهم من قال في القرية الفلانية، فهؤلاء كذبة ولا يؤخذ بشهادتهم، فلا بد أن تكون شهادة صحيحة ليس فيها شيء من اللبس، ولا بد أن تكون المرأة معروفة، وهكذا الرجل. أما إذا قالوا رأينا فلانا وهم يعرفونه يزني بامرأة ووصفوا الزنا وصفا ظاهرا بينا، لكن قالوا ما نعرف هذه المرأة التي زنى بها، يقبل قولهم ولا هم قذفة؟ قذفة ولا يقبل قولهم. لابد أن تكون المرأة معروفة، إذا كانت المرأة ما هي معروفة قد تكون زوجة له، بأي حق يرمونه بالزنا؟ قد تكون زوجة أو تكون أمه، وهذا في عهد الإماء، فليس لهم أن يرموه بالزنا حتى ولو كان في موضع مريب، حتى ولو شاهدوه في غير البيت في ثلاث من الأرض، فحكموا عليه بالزنا وهم لا يعرفون المرأة، فليس هذه بينة كافية، وقد تكون امرأة له. وهناك من الناس من عندهم سخافة عقل، ربما يأتي أهله في أماكن خالية، بل بلغني أن هناك من يأتي أهله في ساحل البحر، يتوارى من الناس ويأتي أهله، ربما من شاهدهم لا يشك أنهم زنات. فعلى كل، ليس هذه ببينة كافية، لابد أن يكون الرجل معروفا والمرأة معروفة حتى يعرف أن هذا زنا وأنه زان، ولا يقذفونه بأمر غير متيقن. إذا لابد من هذا، من معرفة الرجل ومعرفة المرأة، وأنها امرأة أجنبية معروفة، هي فلانة أجنبية عن فلان، ليست بزوجة ولا أمة، فهذا لابد منه، وإلا فهم قذفة، يقام عليهم حد القذف. ومن الشروط التي يذكرها جماهير العلماء أنه لابد من اجتماعهم في الشهادة، أي يجتمعون في مجلس الحكم لا في مجالس متفرقة، يجتمعون في مجلس الحكم. فإذا اجتمعوا في مجلس الحكم وتفرقوا في المجيء، يعني جاء الأول والحاكم في مجلس الحكم فشهد بما رأى، ثم جاء الثاني والحاكم ما زال في مجلس الحكم فشهد بما رأى، ثم الثالث ثم الرابع، لم يأتوا دفعة واحدة، فهناك من أهل العلم من قال أن شهادتهم لا تقبل حتى يأتوا جميعا مرة واحدة. وهناك كما هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ومنهم من قال لا يشترط أن يأتوا دفعة واحدة، لكنهم يأتون في مجلس واحد وإن تفرقوا، وهذا مذهب الإمام أحمد، فلأحمد لم يشترط أن يأتوا دفعة واحدة، لكن يأتوا في مجلس واحد من مجالس الحكم، ولا يتفرقوا في مجالس متعددة، ولم يشترط ذلك الإمام الشافعي. إذن إذا جاءوا في مجالس متفرقة فجمهور العلماء أن هذه الشهادة لا تقبل، وهي شهادة مردودة، فالذي يأتي إلى الحاكم في مجلس الحكم ويشهد بأن شاهد فلانا يزني بفلانة، فيقال له أين الشهود على ذلك؟ إن قال لا نعم سوف يأتون غدا أو بعد غد، فيقال له إما أن تأتي بالشهود في هذا المجلس وإلا فأنت قاذف، يقام عليك حد القذف، فلا بد أن يأتي بالشهود في نفس المجلس وإلا فهو قاذف. فإنه إذا قيل الشهود يأتوا في أي وقت فإن هذا مدعاة لإبطال الحدود، فيقول سوف آتي بالشهود، ومن يوم إلى يوم، ومن شهر إلى شهر، ومن سنة إلى سنة، هذا فتح للناس أن يقذفوا غيرهم بالشر ويشيعوا الفاحشة وينجو من حد القذف. فلهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه لابد من اجتماعهم في مجلس واحد ولا يؤخرون إلى مجالس أخرى، وينبغي لهم أن يجتمعوا قبل أن يأتوا إلى الحاكم ويتفقوا ويأتوا سويا إذا كانوا صادقين، يأتوا جميعا في مجلس واحد، فهكذا تكون الشهادة على الزنا. فالمتأمل فيما يذكره العلماء في هذا الباب يجد على أن هذا الأمر الأمور المشددة غاية التشديد، شدد في هذا الأمر ما لم يشدد في غيره، وتساهل الناس في هذا الأمر ما لم يتساهلوا في غيره، فكثير من الناس عكسوا هذه القضية، فالشرع أراد الستر في مثل هذه الأمور، وعدم الفضيحة وعدم إشاعة الفاحشة في أوساط المؤمنين. فشدد في هذا الأمر إلى هذا شدد في هذا الأمر إلى هذا الحد، مما لا نظير له في بقية الأمور، مع أن هناك جرائم أشد من جريمة الزنا كجريمة القتل، فالقتل أشد بكثير وأعظم بكثير من الزنا، لكن يقبل كم شاهدا، وما في هذه التجديدات، بل ما هو أشد من ذلك الذي هو الردة، كم يقبل في الردة شاهدا، أما في هذه القضية فشدد فيها أعظم من غيرها. فالأسوأ الستر على الناس وعدم إشاعة الفاحشة في أوساطهم وعدم الطعن في الأعراض إلا بشيء بين ليس فيه لبس. فالمتأمل فيما ذكره العلماء يجد على أن واقع الناس بعيد، نعم بعيد غاية البعد عن هذا الأمر، فيقذفون بمجرد التهم والظنون، فلان زنى بفلانة، وكيف عرفت أن فلان زنى بفلانة؟ لو حققته لم تجد إلا القيل والقال، قال فلان وأخبرني فلان أنه شاهد فلانا يدخل بيت فلانة فقط. لو شاهد فلان على فلانة والفرج في الفرج وليس معه نعم تمام نصاب الشهادة، فهو عند الله من الكاذبين، فكيف يرمي بالزنا بمجرد التهم والظنون؟ فإن هذا لا يجوز، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فهو كاذب وإن شاهد بعينه، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب في شرع الله وفي حكم الله حتى يتم النصاب، وهو من الفاسقين، ولا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه. فالتساهل الكبير في هذا الباب في أوساط الناس إلا من رحم الله عز وجل. وهذه الأخبار تصدق سواء كانت من الصدق أو من الكذب، ما يتعلق بخبر الفاحشة، وإن كذبه عشرة يصدقه مئة. فلهذا الواجب أن يكف الإنسان لسانه عن أعراض المسلمين، هذا هو الواجب، وعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور العظيمة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، من الحديث الثاني، هو الحديث الثاني من أحاديث الباب. وأما الحديث الثالث نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بإذن الله عز وجل، وننتقل إلى لامية بن وردي.